بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وصلنا إلى الحديث العاشر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. فقرأ يا شيخ مشاري. كيف على هذا؟ لعل يمكن ما ندرك هذا الحديث ولا أكثر مسائله. هذا الحديث كما يقول المصنف أخرجه مسلم، يعني أخرجه مسلم في صحيحه، وقد أخرجه مسلم من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث روي عن أبي هريرة من طرق تصل إلى العشرة، إلا أن محمد بن سيرين تفرد بهذا الحديث عن أبي هريرة بذكر التراب، لأنه قال: أولاهن بالتراب. والحديث رواه عن أبي هريرة خلق كثير يصلون العشرة، منهم الأعرج وأبو صالح وأبو رزين وغيرهم كثير كثير، كلهم لم يذكر لفظة التراب. وقد اختلف أهل العلم في صحة هذه الرواية، فقال بعضهم إن الرواية بهذه الزيادة صحيحة، قالوا: لأن الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، وأصح الرجال عن محمد بن سيرين هو هشام بن حسان، فدل ذلك على أن هشاما مع كثرة ملازمتي لمحمد بن سيرين فإن الرواية حينئذ تكون صحيحة. ومن المعلوم أن الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، إلا أن البخاري لم يذكر لفظة التراب، والحديث رواه البخاري ومسلم بلفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، وكذا رواه مالك في موطئه، فدل على أن هذه اللفظة تفرد بها محمد بن سيرين. وهل صحيح أن هشام بن حسان تفرد بالرواية عن محمد بن سيرين في هذا؟ الواقع، أن أيوب السختياني روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وذكر فيه التراب، إلا أن بعض أهل الحديث رأوا أن أيوب السختياني اختلف الرواية عنه، فرواها حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلا ذكر التراب، ورواها بعضهم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بذكر التراب. وهذا من المعلوم عند أهل الحديث كالنسائي أن رواية حماد بن زيد عن أيوب أصح من رواية غيره، وإن كان حماد بن زيد قد أخطأ في بعض الأحاديث
مثل زيادة اغسل ذكرك وأنثيك، رواها حماد بن زيد عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه، وقالوا إن هذه أنثي لفظة أنثيي تفرد به حماد بن زيد. فهذا يدلك أخي على أن الرجل، على أن الراوي مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الحفظ ومهما بلغ من الاستحضار إلا أنه يهم بكثرة محفوظاته. ولهذا تجدون أن أكثر الذين يحفظون يقعون في الخطأ، وأما الذين حفظهم قليل فإنهم ربما لا يخطئون ولا لا. ولهذا تجدون أن الضعفاء ربما لم نعرف عن أحاديثهم إلا 10، ومع ذلك حكم الأئمة بأنهم إيش ضعفاء. لماذا؟ لأنه أخطأ في حديثين أو 3، ف3 أحاديث مع قلة مروياته حكم الأئمة بأن أكثر أحاديث الوهم. لكن إذا جاءك مثل هشام بن حسان أو جاءك مثل أيوب السختياني أو جاءك مثل حماد بن زيد وقد رووا أحاديث كثيرة عن الأئمة، فإذا وهم الواحد بحديث أو حديثين أو 10 أو بمقدار الأصابع فإنها لا تعد شيئا. ولأجل هذا وجدنا من الأئمة من كان مع عظم حفظه وسعة محفوظاته لا يحدث إلا بكتاب، كالإمام أحمد رحمه الله. فإن الإمام أحمد رحمه الله لا يحدث إلا بكتاب، كل ذلك من باب إيش؟ عدم الوهم. وإن كانوا يحفظون الشيء حفظا، قال قتادة ابن دعامة لأحد الرواة: خذ صحيفة جابر، أحاديث جابر معي، قال خذها عندك، فوضع عنده، قال افتح المصحف، ففتح المصحف فقرأ سورة البقرة لم يخرم منه حرفا كأنه يقرأه من مصحف. فلما انتهى قال له، قال قتادة لأحد أصحابه: إيه أتراني حفظت البقرة؟ ما أخطأ ولا مرة. قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده لحفظي لأحاديث جابر أشد حفظا من سورة البقرة. الله أكبر، لحفظي لحديث جابر أشد علي أو أشد من حفظي سورة البقرة. فالمسألة تدل على أن الله سبحانه وتعالى حفظ دينه بهؤلاء. يترك الواحد طعامه وشرابه، كل ذلك لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والباب في هذا يطول، لكن أحببنا أن نعرج كما ذكرنا لكم في مثل هذه الأشياء. طيب، إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول: وفي لفظ الله فليرقه، فليرقه. هذه هي لفظة مسلم، وقد أخرج أبو عوانة وغيره بلفظ فليهرقه. والحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق علي بن مسهر، قال أخبرنا الأعمش سليمان بن مهران، قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين، أو حدثنا أو أنبأنا أبو رزين وأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن علي بن مسر رواه عن الأعمش، أنبأنا أبو رزين، وأبو صالح قال حدثنا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء أو في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. وهذه الزيادة تفرد بها علي بن مسهر عن جميع رواة الأعمش، وهذا تعرف كيف، هذا يسمونه بدراسة الأسانيد، تجمع طرق الحديث وتنظر هذا مدار الحديث كلمة فليرقه على الأعمش. الأعمش يرويه عن من؟ يلا، عن أبي رزين وأبي صالح. كلاهما عن أبي هريرة. إذن أنت لست بحاجة إلى أن تبحث اللي بعد أو اللي قبل أبي قبل الأعمش تقول هل أبي رزين أصاب أم أخطأ، لأنهم لم يختلفوا عن الأعمش في هذا الحديث من غير زيادة فليرق. فوجدنا عليا ابن مسهر رواه عن الأعمش بلفظ إيش فليرقه، ثم وجدنا شعبة وجدنا شعبة وأبا معاوية وخلق رووه، تسعة أنفس رووه عن الأعمش بهذا الإسناد لم يذكروا فليرقه. إذن أن تكون مطمئن على أن هذه اللفظة تجعل الإنسان يتوقف. علي بن مسر ثقة لكن له غرائب، يعني له مفاريد، يعني يخطئ. طيب كيف أنا أحكم أن هذه اللفظة منكرة؟ أنظر إلى مدار الحديث، إلى من؟ إلى الأعمش، ثم أنظر وأبحث عن كلام أهل العلم من أوثق الناس في الأعمش، حتى أنظر هل أصاب علي بن مسر فوافق أصحاب الأعمش أم لم يوافقهم. فقال يحيى بن معين أثبت الناس في أصحاب الأعمش بعد سفيان يعني الثوري وشعبة هو أبو معاوية الضرير اللي هو محمد بن خازم الضرير، فإن أبا معاوية لا يكاد يخطئ في رواية الأعمش وإن كان يخطئ في رواية غيره. فوجدنا الحديث يرويه شعبة عن الأعمش ويرويه أبو معاوية عن الأعمش وخلق كلهم يروونه عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة من غير ذكر فليرقه. الآن صار عندي نوع اطمئنان أكثر. فإذا أردت أن أتكلم في هذه الزيادة فأقول أبحث عن علي بن مسهر، هل علي بن مسهر يخطئ في الحديث أم لا، هل هو ملازم للأعمش أم لا، واضح؟ فوجدت أن علي بن مسهر تكلم فيه الأئمة فقالوا له غرائب. ما معنى له غرائب؟ يعني مفاريد. إذا قال المحدثون فلان حديثه فائدة أو فيها غرائب اعلم أنها دلالة على الضعف. فأفهم أن علي بن مسهر حينما تفرد بهذه الرواية عن الأعمش ووجدت أن تسعة أنفس يروون على أعمش من غير هذه الزيادة، ورأيت أن أصحاب الأعمش كشعبة وأبي معاوية يروونه من غير هذه اللفظة، إذن أنا عندي كم قرائن؟ كم قرائن؟ أربع تدل على أن علي بن مسهر أخطأ. القرينة الأولى في علي نفسه أنه أحيانا يهم وهذا لعله منها. الثاني أنه رواه عن الأعمش تسعة أنفس لم يذكروا هذه اللفظة، هذه قرينة ثانية وهي سمي العلماء بكثرة المتابعات. الثالث وجدت أن أصحاب الأعمش وأوثق الناس في الأعمش لا يذكرون هذه اللفظة كشعبة وأبي معاوية. الرابع ما هو؟ الأول بكثرة الطرق، والثاني في علي بن مسهر، والثالث في رواية الأعمش أصحابها كشعبة. الرابع إن الحديث رواه تابع أبي رزين وأبي صالح محمد بن سيرين والأعرج وغيرهم لم يذكروا هذه اللفظة. إذن أجزم بأربع احتمالات قوية تجعلني أقول إن رواية علي بن مسهر رواية شاذة. طيب لأجل هذا قال الإمام النسائي لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه، وكذلك قال أبو عمر بن عبد البر وابن مندة كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح والتلخيص الحبير. طيب، بعض أهل العلم قوى هذه اللفظة، وهذه حتى تعرفون هذه طريقة المتأخرين من أهل الحديث. المتأخرون من أهل الحديث كالعراقي وابن الملقن صاحب البدر المنير قالوا إن هذه الزيادة صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن علي بن مسهر ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، والزيادة من الثقة مقبولة. لكن المتقدمين كالنسائي وغيره كابن منده وأبي عمر قالوا إن هذه لفظة منكرة. إذن تعرف أن ثمة منهج عند متأخر أهل الحديث وعند متقدمي أهل الحديث. فالمتأخرون يرون أن رجل الثقة إذا تفرد بالرواية فالأصل في حديث إيش؟ الثقة. وهذا ليس بصحيح، يقولون ما لم يخالف. ولو جمعت الأحاديث التي يرويها الثقات ويتفردون بها عن الرواة الآخرين بمخالفة لورأيتها لا تعد لا تذكر خمسة أحاديث. من ذلك رواية سفيان الثوري عن حجر بن الأنبس عن وائل بن حجر في حديث قال آمين ورفع بها صوته، شعبة يقول ورفع بها صوته، عفوا، وسفيان يقول ورفع بها صوته، وشعبة يقول خفض بها صوته. هذه دليل على إيش؟ المخالفة. هذا حديث واحد وثلاثة أحاديث أخر. إذن قول بعض المحدثين إن زيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف، قلن تجد مخالفات بهذا الاعتبار. إذن المخالفة عند المتقدمين معناه أن يأتي الراوي بشيء لم يأتي به غيره، وهذا يدل على معرفة بالقرائن وجمع الطرق حتى يتبين للإنسان هذا الأمر. هذه منهجية في دراسة الأسانيد. ولهذا نجد أن بعض المتأخرين يصححون أحاديث تكلم فيها الأئمة، تكلم فيها الأئمة، بأجل هذا صححت بعض الأحاديث التي تكلم فيها أهل العلم. طيب، أما حديث أخراهن أو أولاهن بالتراب، قال المؤلف وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. المؤلف ذكر رواية أخراهن أو أولاهن بالتراب، كذا في البلوغ، في جميع طبعات البلوغ، ولا لا عندكم مخالفة؟ أما عند الترمذي فإنه قال أولاهن أو أخراهن بالتراب بلفظة غير اللفظة التي ذكرها المؤلف، قدم الأولى أولاهن أو أخراهن بالتراب. والحديث أخرجه الترمذي. قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب السختياني يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب. وهذا الحديث مداره على المعتمر ابن سليمان، وقد اختلف الرواة عنه، فرواه الترمذي عن سوار بن عبد الله أو سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بهذا الإسناد، يقولون به، يعني ايش معنى به؟ يعني بهذا الإسناد. ما هو الإسناد؟ المعتمر عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة، فيقولون بدل ما يذكرون هذا يقولون المعتمر به، فرواه سوار بزيادة ايش؟ أولاهن أو أخراهن بالتراب. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق المقدمي عن المعتمر بهذا الإسناد لم يذكر ايش؟ أخراهن أو أولاهن بالتراب. إذن تعلم أن هذه اللفظة صحيحة أم ضعيفة؟ يلا يا إخوان، صحيحة أم ضعيفة؟ ضعيفة. كيف عرفنا؟ نقول أولا اختلف عن الرواية عن المعتمر، المقدم رواها من غير ذكر أخراهن، وسوار رواها بهذه اللفظة، والعجب أن الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح. ولو نظرنا على طريقة أهل الحديث لوجدنا أن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي اختلف عليه، ثم وجدنا إذا جئت تتأكد انظر بعد المعتمر من هو، بعد المعتمر؟ أيوب. أيوب يرويه عنه المعتمر، ويرويه عنه حماد بن زيد، ويرويه عنه خلق، لم يذكر كل الرواة عن أيوب هذه الزيادة، فدل ذلك على أنها تفرد بها سوار عن المعتمر. ثم وجدنا عن أيوب يرويه عن من؟ عن محمد بن سيرين، وقد رواه خلق كثير عن محمد من غير لفظ ايش؟ اخراهن او اولاهن او اولاهن. ثم وجدنا ابا هريره وقد رواه عشره انفس لم يذكر هذه اللفظه. هذه اربع قرائن او خمس قرائن تجعلك تطمئن ان هذه اللفظه ايش؟ منكره. وقد رواها البزار وغيره بلفظ احداهن، وهذه منكره، والدارقطني وهذه منكره. نذكر هذه الروايات لأن هذه الروايات فيها خلاف عند أهل العلم، لأن هذه الروايات فيها خلاف عند أهل العلم في مسألة من المسائل الفقهية. طيب، الحديث أصله له شواهد. الشاهد الأول حديث عبد الله بن المغفل الذي رواه مسلم في صحيحه، وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق شعبة. أنبأنا أو حدثنا أبو التياح عن مطرف ابن عبد الله الشخير عن عبد الله ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ورخص في كلب الصيد والرعي أو الرعاء، كلب الرعاء وكلب الصيد، ثم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. وهذا الحديث إسناده صحيح. الحديث الآخر حديث ابن عمر كما عند ابن ماجه بلفظ إذا ولغ، ولكن العلماء قالوا إن الحديث في سنده ضعف لأنه يرويه عبد الله بن عمر العمري المكبر عن نافع، وعبد الله ضعيف. أما ألفاظ الحديث فإن قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم يروى بالفتح ويروى بالضم، طهور إناء أحدكم، ومعناه أي مطهر إناء أحدكم أو تطهير إناء أحدكم، وهذا يدل على أنه مبتدأ والخبر المصدر أن يغسله. وقوله إذا ولغ الكلب، الولوغ من ولغ بفتح اللام والغين والواو، من ولغ يلغ، من ولغ يلغ، ومعناه تحريك لسان الكلب في الإناء سواء شرب أم لم يشرب. فإذا حرك الكلب لسانه في الإناء قيل أنه إيش؟ ولغ، إذا كان في الإناء شيء. وأما إذا لم يكن في الإناء شيء فإننا نقول إيش؟ يلا اللعق بالأصبع، صح؟ ماذا يسمى؟ اللحس، لحس الكلب الإناء إذا كان الإناء فارغا. وقوله إذا ولغ الكلب، أل تفيد الاستغراق، وهي قاعدة أصولية أو لغوية، أن الألف واللام، أن الألف واللام إذا دخل على المفرد أو اسم العلم دل على استغراقه، دل على استغراقه، فيدخل في ذلك كل الكلاب كما أشار إلى ذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام. فأنتم تعلمون أن الكلب يطلق على الكلب المعروف ويطلق على كل ما يكلب، كما قال الله تعالى إيش؟ مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فهذا يدل على أن كل ما ولغ فيه الكلب يعم، سواء كان كلب الصيد أم كلب الماشية أم كلب إيش الحراء، كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، وسواء كان الكلب مأذونا فيه أم ليس مأذونا فيه، فيعم كل أنواع الكلاب. وهل يعم كل ما يكلب بدلالة استغراق؟ نقول أن الحديث إنما أريد به الكلب المعروف بجميع أنواعه، بمعنى أنه كلب الزارع أو كلب الماشية أو كلب الصيد، وأما ما يكلب فإنه لا يطلقه الشارع إلا مقيدا، إلا مقيدا، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقول قوله صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث، وإلا فإن الراجح أن هذه اللفظة لم يقلها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما في الحديث فليرقه، في رواية أبي عوانة كما مر فليهرقه، وأهرقت الماء أو أرقت الماء أي أفرغته مما فيه، يعني أفرغت الإناء مما فيه. وقوله أولاهن بالتراب صفة لسبع مرات، سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، والباء للمصاحبة يعني مع التراب. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم، لأن التراب ليس غسلة زائدة على السبع كما سوف يأتي بيانه. وأما قوله وعفروه الثامنة بالتراب، التعفير هو إمراغ أو تمريغ الشيء بالتراب، ولهذا تقول فلان عفر وجهه يعني سجد على التراب. وأما الأحكام الفقهية في هذا الحديث برواياته فهي كثيرة. المسألة الأولى، استدل بعض أهل العلم على نجاسة الكلب بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، وقد اختلف العلماء في نجاسة الكلب، هل الكلب نجس كله حتى شعره وبوله وروثه، أم أن الكلب نجس كله إلا شعره، أم أن الكلب طاهر حتى بوله وعذرته كما يروى ذلك عن مالك. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول هو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه، ورواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال وأبي العباس ابن تيمية رحمهم الله جميعا، فقالوا إن الكلب نجس كله إلا شعره، فإن الشعر ليس بنجس. واستدل هؤلاء، والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية والحنابلة القائلين بأن الكلب نجس كله حتى شعره، استدلوا على نجاسة الكلب بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أو طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب. قالوا وجه الدلالة من هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول، قالوا إن الشارع أمر بغسل الإناء 7 مرات، إن الشارع أمر بغسل الإناء 7 مرات، وقال صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم. والطهارة في الشرع لا تكون إلا لطهارة حدث أو طهارة خبث. قال صلى الله عليه وسلم طهور، وجه الدلالة. قالوا إن الطهارة في الشرع لا تكون إلا طهارة عن حدث أو طهارة عن خبث، ولا يتصور طهارة الحدث في الإناء، ولا يمكن، ما يمكن، فلم يبق إلا طهارة عن الخبث وهي النجاسة، وبهذا ثبت هذا. ولا يمكن أن يقال يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأننا نقول أن اللفظ المشترك، لأن الطهور لفظ مشترك، يمكن يحتمل طهارة إيش؟ حدث وطهارة خبث. إذا قيدها نص أو دلالة عرفية أو دلالة عقلية فإنها تنصرف إليه. فإذا قيل طهور إناء أحدكم، هل يتصور طهارة عن حدث في هذا الإناء؟ فلا. وهذا رد على ابن العربي رحمه الله، أو رحمه الله حينما ذكر أن ذلك ليس فيه دلالة. الأمر الثاني، إن أمر الغسل 7 دليل على النجاسة، دليل على النجاسة. والأصل حمل الحكمة بأن تكون معقولة المعنى وليس تعبدية. الأمر الثالث، على فرض صحة الحديث، أن الشارع أمر بإراقة الماء، ولا يراق إلا على نجاسة. وقالوا قد صح عن ابن عباس كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح عن محمد بن نصر المروزي أنه أمر بغسل الإناء وقال من ولوغ الكلب، وقال إنه رجس. قال الحافظ ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه. هذا دليل أصحاب القول الأول والثاني، إلا أن أصحاب القول الثاني القائل بأنه نجس كله قالوا فإذا أمر بالتطهير من ولوغ الكلب مع أن فم الكلب أطهر ما فيه، مع أن فم الكلب أطهر ما فيه، فإذا كان ذلك في فم الكلب فلا أن يكون في غيره من باب أولى. وهذا يسميه علماء الأصول ما هو؟ قياس الأولى. وقياس الأولى يسمى ماذا عند بعض علماء الحنفية؟ يلا ماذا يسمى؟ ها؟ أي مفهوم الموافقة. ويسمى أيضا مفهوم الموافقة ما هو؟ يلا ماذا يسمى؟ سم عكسه فحوى الخطاب. دليل الخطاب مفهوم المخالفة، وأما مفهوم الموافقة فيسمى إيش؟ فحوى الخطاب، فحوى الخطاب. أما القائلون بأن الكلب كله نجس إلا الشعر، فإنهم قالوا إن الشعر لا تحله الحياة، إن الشعر لا تحله الحياة، والشعر والريش والصوف والوبر طاهر الظاهر سواء كان أو وسواء أكان في جلد ما يؤكل لحمه أو في جلد ما لا يؤكل لحمه، لأنه لا تحله الحياة. والنجاسة إنما حكمنا بها لوجود ما تحله الحياة، وهو الدم. فقالوا إن ما لا تحل الحياة كما فيما ليس له نفس سائلة فإنه يكون طاهرا، أليس كذلك؟ لأجل أنه لا تحله الحياة وهو الدم، لأنه فليس له نفس سائلة فطاهر. فقالوا فكذلك الشعر، وأما نماؤه فنماء نباتي وليس نماء إيش؟ وليس نماء إيش؟ حيواني، كما ذكرنا ذلك في السن، أو ما ذكرناه وكما قالوا في السن، والله تبارك وتعالى أعلم. أنا السن هذا درس الفجر، هذا درس الروض، وأنا ظننت أنه هو درس. وهذا القول قوي ولعله أعدل الأقوال. أما القول الثالث فقد قال به مالك رحمه الله في المشهور عنه أن الكلب طاهر، والمالكية يرون أن كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير يجوز أكله عند المالكية، وخالفوا في ذلك جمهور أهل العلم، وقالوا إن الكلب طاهر. سبحان الله، قالوا ما دليلهم حتى نعتذر للأئمة؟ قالوا إن الله دليل الطهارة. قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وجه الدلالة، قالوا من المعلوم أن الكلب في الصيد مع جريه ولهثه فإن لعابه يسيل على الصيد، فلما أباح الشارع الصيد الكلب دل على أن لعابه طاهر. وأخذوا هذا نظرا، نستفيد بعلم الأصول، وش ما هذا بدلالة إيش؟ الدلالات ثلاثة. من أهم مباحث علم الأصول هذه الأشياء: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. وهنا دلالتها أي المطابقة؟ لا. التضمن؟ لا. الالتزام؟ نعم، بدلالة التزام. ومن المعلوم أن دلالة الالتزام حجة ما لم يأتي نص بخلافها، والجواب على هذا أن يقال إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب تطهير الإناء من ولوغ الكلب دليل على تنجيس الإناء بالولوغ. وأما لعابه الموجود في الصيد فقد يقال أنه يؤمر بغسله، وهذا بعيد. وإما أن يقال إن ذلك مستثنى بدليل أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، وأما في الصيد فليس فيه إناء، فجاز ذلك للحاجة وهذا أولى من رد أحاديث أو آية عن دلالاتها. وقالوا أي المالكية إن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب إنما هو أمر تعبدي، بدليل أنه لو كان لأجل النجاسة لأمر بغسل الإناء من غير عدد، من غير عدد، لأن النجاسة عين خبيثة، متى ما زالت زال أثرها. قالوا: أرأيتم قولكم في غسل اليد إذا استيقظ الإنسان من نومه ثلاثا، ألم تحكموا بأنه تعبدي؟ فكذلك هنا. والجواب عليه، والجواب عليه أن يقال كما قال ابن دقيق العيد وابن قدامة رحمهم الله جميعا، قالوا: إن حمل الحديث على معقولية المعنى أولى من حمله على التعبد، لأن ما أمكن إدراكه فلا يصح تحميله على أنه تعبدي، لندرة التعبد في مثل هذه الأحكام. واضح؟ وقالوا أيضا: لو كان الأمر بالتعبد لما أمر بإراقة الماء، لو كان الأمر للتعبد لما أمر بإراقة الماء، وهذا بناء على صحة الرواية. ثم إنهم قالوا: إن التعبد إنما هو في غسل اليدين، أما الأواني والثياب فهذا لا يمكن حمله على التعبد، فلا يمكن حمله على التعبد، وجائز أن يكون الشارع إنما أمر بالسبع لأن نجاسته ربما لا تدرك، فقطع الشارع السبع لاحتمالية وجوده في أقل من سبع. والحكمة إذا كانت ظنية، أو الشيء إذا كان ظني، أنيط الحكم به، وهذا القول أصح. لكن ذكروا حديث عند البخاري من حديث ابن عمر يرويه بن شهاب عن عبد الله عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا لفظ البخاري. وفي بعض الألفاظ أو في بعض النسخ، كالنسخة التي شرح الحافظ ابن حجر والنسخة التي شرح العيني، فيه كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول، وليست هذه في الطبعة الإسطنبولية. وقد ذكرها من رواة البخاري إبراهيم ابن معقل النسفي، ذكر هذه اللفظة عند البخاري. وقد أشار البيهقي أنها ليست عند البخاري، مع أنه قال البيهقي: هذه لم يروي هذا البخاري في صحيحه، وقال في بعضها وفي بعض النسخ غير موجودة، فدل ذلك على أنها موجودة في بعض النسخ، وقد وهي نسخة إبراهيم المعقل النسفي. وأما رواية أبي ذر والأصيلي فليست فيها، وإن كان الحديث يرويه أبو هريرة أو رواه أبو داود بهذه اللفظة. قالوا: إن هذا دلالة على أن بول الكلب ليس بنجس. كيف؟ قالوا: لأن الكلاب كانت تبول في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمان رسول الله، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، وهذا دلالة على التنجيس. والراجح أن هذا ليس دلالة على عدم نجاسة البول، بول الكلب، لأمور: أولا، أن هذه الزيادة تبول الصحيح أنها ليست بمحفوظة عند البخاري، وأن هذه اللفظة فيها نكارة. الثاني، أنه على فرض صحة هذه الرواية، فليس فيه دلالة على أن بول الكلب طاهر. طيب كيف ذلك؟ أنا أريد تفكرون يا أخوان، خل يكون درس حيا. ها كيف نرد على هذا الحديث؟ نقول ولا صارت الشمس تذهب، يعني نقول أن هذا دلالة على أن النجاسة متى زالت بأي شيء ولو بالماء كالشمس والاستحالة تطهر، وهو قول أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد اختارها ابن تيمية. هذا تخريج صح؟ هذا تخريج، وهو أن يقال أن هذا دلالة ليس على طهارة بول الكلب، ولكن دلالة على أن النجاسة متى ما زالت، لأنها عين خبيثة، متى ما زالت زال حكمها بأي شيء، إما بالشمس وإما بالريح وإما بالاستحالة، وهذا دلالة على ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن تحمل هذه اللفظة على فرض صحتها، أن يقال إن هذا دلالة على أن المرأة إذا لم يعلم مكان النجاسة صح أن يصلي فيه، لأن الأصل عدم النجاسة. فقول الراوي فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك لأنهم لم يعلموا إيش المكان، فهذا يدل على دلالة التحري وليس دلالة اليقين، عندما قال الحنابلة وإذا اشتبه عليه ثياب النجسة بنى على اليقين ولم يتحر، صح؟ وهذا دلالة على أنه لا أن يتحرى، بدليل أنه رأى طهارة المكان، فالأصل الطهارة وليس النجاسة. وأرى أن هذا التأويل أولى، وإن كان القول بأن النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال أثره قوي، لكن القول بأن هذا دلالة على أنهم لم يعلموا بمكان النجاسة أولى، لأن النبي، لماذا حملنا هذا؟ لأن الشارع أمر بصيانة المساجد، حتى إنه عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبلة المسجد فتغير وجهه، ثم أتي بخلوق فأزاله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة المخاط في المسجد، وقال كما عند البخاري من حديث أنس المخاط في المسجد، البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فإذا كان ذلك في المسجد مع إجماعهم ولا عبرة بالمخالف على طهارة المخاط، فلأن يكون في البول من باب أولى، فهم لم يعلموا مكانه. ثم إن الراجح أن بول ما لا يؤكل لحمه أنه نجس، فإذا أمر بنجاسة بغسل بول الآدمي فلن يؤمر ببول الكلب من باب أولى. هذا هو الراجح والله أعلم. المسألة الثالثة أو الثانية، حكم إراقة الماء، هل يجب إراقة الماء أم لا؟ هذا مبني على صحة الرواية، فذهب الظاهرية وبعض الشافعية إلى وجوب إراقة هذا الماء للأمر به على فرض صحة الحديث، والحديث صححه ابن حزم. والجماهير أهل العلم قالوا إن الأمر بالإراقة ضعيف، وعلى فرض صحته فهذا دلالة على الاستحباب إذا أراد أن يستعمل الماء الذي ولغ فيه الكلب، وإلا فإذا لم يستعمل فله أن يبقيه من غير إيش؟ من غير إراقة. والقول الثاني وهو قول الجمهور أولى بالصواب، وأما قول الظاهرية فهي كعادتهم رحمهم الله جمودهم على جمودهم في النص. المسألة الثالثة حكم غسل الإناء 7 مرات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن يغسله 7 مرات، فهل هذا دلالة على وجوب غسل الإناء 7 مرات أم أن ذلك على سبيل الاستحباب؟ ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الأمر بغسل الإناء، وكذا الظاهرية على أن الأمر بغسل الإناء 7 دلالة على وجوب غسله 7 مرات بالأمر به، والأصل في الأوامر الوجوب. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الأمر بغسله 7 مرات على سبيل الاستحباب. وقال إن الدلالة على ذلك هو بما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في ولوغ الكلب يغسل 3 مرات. قالوا فهذا أبو هريرة أمر بغسله 3 مرات، فهذا يدل على أن أبا هريرة فهم عدم الوجوب. والجواب على هذا بسيط، وهو أن رواية عبد الملك ابن أبي سليمان ليست صحيحة، فهي لفظة منكرة وقد خالف فيها الثقات. والرواية الصحيحة عن أبي هريرة يرويها حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه أمر بغسله 7 مرات. ولهذا فإن الصحيح أنه يجب أن يغسله 7 مرات. طيب، إذا ثبت هذا فهل يكتفى ب7 مرات أم لا بد أن يغسله 8 والثامنة التراب؟ ذهب عامة أهل العلم إلى أن الواجب هو 7 مرات، وفي إحدى هذه 7 مرات فيها التراب. وذهب الحسن البصري إلى أنه يجب أن يغسله 8 مرات، أولا بالتراب ثم 7 مرات بالماء. يقول أبو عمر بن عبد البر ولا أعلم أحدا من المتقدمين يفتي بذلك غير الحسن. وهذا القول من أبي عمر إنما قصد من التابعين وكبار التابعين، وإلا فإن أحمد بن حنبل رحمه الله له رواية بوجوب غسله 8، وإن كان الراجح والله أعلم هو 7 غسلات فقط. طيب، ماذا نقول في رواية عبد الله بن مغفل وعفروه 8 في التراب؟ الجواب على ذلك هو أن جعلها 8، أن جعل الغسلة بالتراب 8 لأن التراب جنس غير جنس الماء، فجعل الشارع اجتماعهما في المرة التي يغسل فيها التراب مع الماء كأنها غسلتان. واضح؟ أعيد، قالوا لأن التراب جنس غير جنس الماء، فكأن الشارع جعل غسلة التراب التي مع الماء في أول واحدة كأنها غسلة. واضح؟ نظر الآن، أنا بغسل 7 مرات، الغسلة الأولى إذا وضعت فيه الماء سوف أضع فيه التراب، ها هذه ما زالت غسلة واحدة صح، لكن غسلة واحدة معها تراب، فسميت التي مع التراب كأنها غسلة لأن التراب جنس والماء جنس آخر. وهذا أولى، وهذا أولى والله أعلم. طيب، طيب كيف نصنع بالروايات؟ بعض الروايات أولاهن بالتراب، وهي رواية من؟ يلا ذكرنا الأسانيد. أولاهن بالتراب مسلم، هشام بن حسان، أم محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وهل رواها عن أبي هريرة أحد غير محمد بن سيرين؟ لا، لم يتفرد بها محمد بن سيرين في التراب. طيب، الرواية الأخرى إحداهن، وهذه أخرجها البزار وهي منكرة ولا تخالف أولاهن صح. وأما الرواية الأخرى وهي أولاهن أو أخراهن بالتراب، رواية الترمذي وفي سندها من؟ نعم، يلا لا تنظرون، ما من ما سبب علة الحديث؟ علي بن مسر فليرقه، علي بن مسر عن الأعمش قال أنبأنا أبو رزين وأبو صالح عن أبي هريرة، لكن هذه الرواية من تفرد بها؟ نعم، سوار ابن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان، عن المعتمر ابن سليمان. وقلنا أن المقدم رواها عن المعتمر من غير، من غير أخراهن بالتراب، أولاهن وأخراهن. وقلنا أن أيوب رواها عنه الثقات من غير هذا التردد، وأن محمد بن سيرين رواه عنه الثقات أو روى عنه الثقات ولم يذكروا هذه اللفظة، فدل ذلك على أن هذه اللفظة ضعيفة. إذن ما بقي معنا؟ كم روايتين؟ ما هي؟ أولاهن و لا أثروه الثامنة بالتراب صح. والذي يظهر أن قوله وعفروه الثامنة بالتراب أنه إنما جعلها ثامنة كما قلنا، لأنه جعل التراب جنس غير جنس الماء، فجعل جمعهما في غسلة واحدة بمثابة غسلتين، إذن ليس لها أثر في الابتداء والانتهاء، فتكون رواية مسلم أولاهن أولى. ومما يدل على ذلك عقلا، لو جعلنا الغسلة الأخيرة بالتراب سوف نضطر إلى نغسلها مرة ثانية ولا لا؟ فدل ذلك على أن أولاهن بالتراب. المسألة الأخرى، قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هل هذا خاص بالكلب؟ هل هذا خاص بالكلب؟ المذهب عند الحنابلة وهو قول عند الشافعية، قالوا إن هذا يدخل فيها الكلب والخنزير، فالكلب دخل والخنزير من باب أولى. والذي يظهر والله أعلم أن الكلب إنما استفرد بهذا لأجل اعتبارات معينة، وهي ولوغه، وهي ولوغه. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن الكلب هو الذي يغسل سبع دون الخنزير. طيب، الشارع أمر بالتتريب، أولاهن بالتراب وعفره الثامنة بالتراب، وهل يدل على وجوب التراب أم لا؟ فنقول ذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب التراب لقول صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، ورواية عبد الله بن مغفل وعفره الثامنة بالتراب. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم الوجوب. طيب، من يذكرنا دليل عدم الوجوب؟ لا، ايش؟ نعم ايش فيه؟ قلنا ضعيف. تفضل عاصم. ايش؟ لا بس هذا دليل على انه ما بنجس. تذكرون احسنت وبارك الله فيك ان رواية التراب تفرد بها محمد بن سيرين عن ابي هريرة، ولهذا لم يروها البخاري في صحيحه، وقد رواها عن ابي هريرة 10 أنفس لم يذكروا التراب، فدل على أن رواية التراب إما أن تكون منكرة أو أنها على سبيل الاستحباب، لأن الشارع ذكرها مرتين، مرة أولهن ومرة بلا، فدل ذلك على أن من لم يذكرها فإنما ذكر الواجب، ومن ذكرها فقد ذكر على الاستحباب. والذي يظهر والله أعلم أن الأحوط الوجوب. لماذا؟ لأنه الكلام وجيه، لو أن الحديث جاء من غير أبي هريرة، أما وقد جاء جميع الأحاديث عن أبي هريرة وعبد الله المغفل في الأمر بوجود التراب، دل على أن التراب مقصود، والله أعلم. المسألة الأخرى، هل تقاس سائر النجاسات بنجاسة الكلب؟ بمعنى هل النجاسة، نجاسة الإنسان بوله وأذرته، يجب غسلها 7 كالكلب أم لا؟ ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن النجاسة المغلظة ما هي؟ نجاسة الكلب ونجاسة البول والعذرة في غير الثوب، في غير الثوب. فإذا وجد بول وعذرة أو عفوا في الثوب، والبول والعذرة في الثوب، قالوا يجب غسله 7 مرات. هذا مذهب الحنابلة، يجب غسل الثوب 7 مرات إذا كان فيه بول الإنسان أو عذرته. واستدلوا على ذلك بما ذكره صاحب المبدع بن مفلح، أن ابن عمر رضي الله عنه قال أمرنا بغسل الأنجاس 7، وهذا الحديث ليس له إسناد يصح، وعلى هذا فهذا خطأ، والراجح هو قول عامة أهل العلم على أن النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال أثرها، والله أعلم. وقد اختلف الجمهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء. الولوغ هو لعاب الكلب، أليس كذلك؟ فهل الحكم مقتصر على لعاب الكلب، أم أن هذا خرج مخرج الغالب فيعم كل أنواع النجاسات؟ نقول ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا عام في جميع أجزاء الكلب، على الخلاف في الشعر وغيره، فقالوا فإذا كان ذلك في فم الكلب فلن يكون في روثه أولى. وذهب ابن حزم وقواه النووي والشوكاني إلى أن الأمر بغسل الإناء 7 إنما هو في الولوغ، وأما بوله وعذرته فهو نجس، لكن لا يجب غسله 7 لأنه لا يعلم الحكمة في ذلك، إلا لأن الولوغ ربما لا يدرك، فلأجل هذا قيل. وهذا القول قوي حقيقة، يعني لو أن بول الكلب أو عذرة الكلب تغسل 7 مرات لكان في حديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر على صحتها لكان في إشكال. فإذا كان البول والعذرة مثلها مثل سائر النجاسات متى ما زالت زال أثرها، دل على أن المقصود بغسل السبع إنما هو في اللعاب خاصة خلافا لجمهور أهل العلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.